تأملات في حياة المسيح.
في يوم الأحد الذي نسميه أحد السعف أو أحد الشعانين، ركب المسيح حماراً دخل به أورشليم، يتبعه تلاميذه يهتفون أمامه ومن خلفه أوصنا، بمعنى يا رب خلصنا. لما وصل هذا الموكب إلى أول مكان يرون منه المدينة المقدسة، وقع نظر المسيح عليها فأبرقت في بصيرته النبوية صورة عكس صورتها الساحرة للأبصار، صورة سوف يراها بعض هؤلاء المحتفلين به. فطار عنه كل ما ولده هذا الاحتفال الحبي البهيج من الفرح، ورفع المسيح صوته بالرثاء والبكاء المسموع. كان المسيح قد بكى على قبر لعازر بهدوء، أما الآن فقد بكى بشدة على أورشليم لأنها ستخرب. وهذا يعلمنا أن نحب الوطن وأن نحب الخطاة وأن نبكي على مصيرهم الأليم. وما كان أشد دهشة هذا الجمهور عندما سمعوا بكاء المسيح دون أن يروا سببا لذلك. إن كل آلامه الفائقة الوصف حتى تعليقه على الصليب لم تنزل له دمعة ولا أن، لكن حبه لهذه المدينة وشعبها العاصي أبكاه. أذابت خطاياهم والويلات التي تترصدهم قلبه الحنون فبكى عليهم، وقد زادت معرفته بما سيفعلون به بعد 5 أيام إذ يعلقونه على صليب، زادت إشفاقه عليهم فزاد هذا من بكائه. لقد رأى بعلمه الفائق أورشليم بعد 40 سنة وقد حاصرها الجيش الروماني والعذابات الهائلة، ثم الخراب التام للمدينة ولهيكل الله العظيم، وقد تم هذا كله 70 ميلادية. رأى المسيح بعين النبوة أسوار أورشليم تهدم وتطرح إلى الحضيض وتحرق بالنار. رأى لوعة المجاعة التي جعلت الأمهات يبعن أولادهن للذبح ويأكل بعضهن أولادهن في جنون الجوع. رأى الأمة تتشتت تشتتا دائما وتزول فرائضها المقدسة، وسيكون عذابهم وهلاك مدينتهم على يد القيصر الذي فضلوه عليه وتباهوا بأنه ليس لهم ملك إلا قيصر. رأى المسيح الرومان بعين النبوة بعد 40 سنة ينصبون متاريسهم في ذات المكان الذي يبكي فيه الآن، وهم يقذفون منه على أسوار المدينة آلاتهم المدمرة، وهناك يحفرون خنادق الحصار، فيتم بذلك القول النبوي القديم الذي أعلنه الله على لسان النبي إرميا في التوراة: صهيون تفلح كحقل، تصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر. ولقد حدث ما رآه المسيح فعلا في هذا الحصار 70 ميلادية. ذاق اليهود تلك الأهوال التي جعلت المؤرخين يقولون إنها أشد من كل ما ورد في تاريخ العالم، حتى قيل إن القائد الروماني تيتوس ذاته لما دخل المدينة ورأى الجثث مكدسة في الأزقة، رفع يديه نحو السماء واستشهد آلهته أنه ليس هو المسؤول عن هذا الخراب، لكن الذين اضطروه إليه هم المسؤولون عنه. كانت هذه الحوادث المؤلمة كلها مكشوفة لبصيرة السيد المسيح قبل حدوثها 40 سنة. في هذه الساعة تحركت في صدر المسيح الرحب الصفوح عواطف حب الوطن وحب الإنسانية، ملأه شعور الإشفاق والغفران على الذين أرادوا أن يقتلوه، فتحول فكره من احتفاء القوم به وسرور تلاميذه إلى ذرف الدموع السخية ورثاء هذه المدينة وبكائه عليها وعلى شعبها المحبوب المتمرد، فقال مخاطبا أورشليم: لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمن افتقادك. وقد حدثت هذه النبوة التي تكلم بها المسيح تماما. عزيزي المستمع، دخل هذا الموكب أورشليم من الباب الشرقي العظيم بجانب الهيكل، فعرفت المدينة كلها من الهتاف المتواصل ورفع سعف النخل أن حادثا خطيرا وقع في وسطهم، فتساءل المارة وسكان البيوت والتجار في حوانيتهم: من هذا؟ وكان الجواب: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. عندما وصل هذا الجمع إلى الهيكل كان النهار قد مال، فاكتفى المسيح بأن نظر حوله إلى ما يجري في الهيكل ورأى أنه يستدعي عملا هاما وخطيرا يطلب منه، وهذا لا يفعله إلا في اليوم التالي، لأن أبواب الهيكل تغلق في المساء قبل أن يمكنه إتمامه، أعني تطهير الهيكل، وهو لا يريد أن يبيت في المدينة لئلا يعرض نفسه ليلا لمكائد الرؤساء فيقبضون عليه قبل أن تأتي ساعته. لذلك رجع مع تلاميذه إلى بيت عنيا. دخل المسيح إلى أورشليم يوم أحد السعف، وفي صباح يوم الاثنين ترك بيت عنيا وعاد إلى أورشليم مرة أخرى، ويظهر أنه لم يتناول طعاما فجاع، وكان جوعه مهما لأنه من البراهين القاطعة على إنسانيته الكاملة، وأدى إلى تعليم رمزي هام ضد النفاق والرياء رسخ في أذهان تلاميذه وذاكرتهم بشهادة الأذن وبشهادة العين أيضا. لم يعاقب المسيح أحدا من البشر المرائين الذين وبخهم، لأنه لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص به العالم. رأى المسيح من بعيد شجرة تين عليها علامات الإثمار وإن لم يكن وقت التين، لذلك استلفتت نظر المسيح فقصدها لعله يجد فيها ثمرا. كانت بعض أشجار التين تحمل باكورة الثمر، وهي ثمار صغيرة الحجم لكنها كثيرة الحلاوة، ولما كانت هذه الشجرة مورقة فقد توقع المسيح منها باكورة التين، لكنه عندما جاء إليها لم يجد سوى الورق، فصارت تلك الشجرة مثالا للخطيئة الإيجابية التي ارتكبها شيوخ اليهود وهي الرياء، كما كانت مثالا للخطيئة السلبية التي هي إهمال الصلاح أي عدم الإثمار. فلعن المسيح تلك التينة بقوله: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. قال ذلك بغاية سامية ليعلم تلاميذه وليعلمنا ضرورة الإتيان بالثمر. ولم يلعن المسيح التينة عن حمق، لأن ذلك لا ينطبق على صفاته وتاريخه، لكنه فعل بهذه الشجرة معجزة هي الوحيدة في بابها، معجزة عقاب الرياء. والشجرة ليست بشرا، لكنها فقط شجرة تمثل المرائين المتظاهرين بصلاح ليس في قلوبهم، فهي خضراء مورقة لكنها لا تحمل ثمرا. وقد أيدت هذه المعجزة قول المعمدان في زمانه إن الفأس قد وضعت على أصل الشجر، فالشجرة التي لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. عزيزي المستمع، في حديثي القادم بإذن الله في تأملاتنا في حياة السيد المسيح، سنرى كيف طهر المسيح هيكل أورشليم للمرة الثانية، ثم تعليق تلاميذ المسيح على التينة التي لعنها المسيح لأنها رمز للنفاق والرياء.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com.